الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نكمل به باب القياس من كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى. قال المؤلف فيه في فصل القوادح، في ذكر القوادح، ذكر قبله خاتمة فقال: ليس تأتي القياس بعلية وصف دليل عليته، يعني أنه إذا كان هناك أمر من الشارع لا يمكن امتثاله إلا بجعل وصف علة له، فهذا لا يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. قال: ليس تأتي، يعني إمكانية القياس، بحيث لا يمكن وضع قياس على ذلك المأمور به إلا بجعل ذلك الوصف علة للحكم، فهذا لا يدل على كون ذلك الوصف علة، لأن الحكم يمكن أن يكون تعبديا لا يقاس عليه. وهكذا فإن العجز عن إفساد التعليل بوصف لا يدل على أن ذلك الوصف علة، فإن كون الوصف علة لا بد له من دليل، وعدم وجود مفسد للتعليل به لا يدل على كونه علة، فعدم وجود المفسد ليس دليلا على صحة التعليل بذلك الوصف. قال: على الأصح فيهما، يعني أن هناك خلاف، يعني أن هناك خلافا في المسألة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. وهكذا بقية الأحكام، فإننا لا يصح أن نثبت الحكم بناء على عدم وجود مفسد له، وإنما لا بد أن يكون له دليل يدل على ثبوت ذلك الحكم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصل القوادح، والمراد به الاعتراضات التي يمكن توجيهها إلى الدليل القياسي بحيث تكون مؤثرة فيه. وهذه الاعتراضات والقوادح على أنواع: الأول تخلف الحكم عن العلة، والمراد به أن المستدل إذا استدل بدليل قياسي فيه أصل وفرع وعلة وحكم يعترض عليه المعترض فيقول: هناك محل آخر وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم، ولو كان ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم لكان الحكم مقترنا بذلك الوصف في الموطن الآخر. مثال ذلك: قال: علة جريان الربا في البر هو كونه مطعوما، وبالتالي أقيس عليه مثلا البطيخ، فيعترض عليه المعترض ويقول: هناك شيء اتفقت أنا وإياك على أنه مطعوم لم يجري فيه الربا، وحينئذ هذا دليل على أن الطعم ليس بعلة لجريان الربا، فيورد عليه مثلا الملح فيقول: الملح مطعوم ومع ذلك لا يجري فيه الربا، فتخلف الحكم عن الوصف المعلل به. ولذا كان الأولى أن يقول: تخلف الحكم عن الوصف المعلل به، لأن المعارض لا يسلم أن ذلك الوصف علة. قال: وفاقا للشافعي، وسماه النقض، فهذا هو القادح الأول، اسمه النقض، وهو أن يورد المعترض محلا آخر وجد فيه الوصف المدعى أنه علة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس هو العلة. وهذا هو القول الأول، وهذا مبني على أن من شروط العلة أن تكون مضطردة بحيث يكون الحكم معها وجودا وعدما. وقالت الحنفية: لا يقدح، فتخلف الحكم عن العلة في موطن آخر لا يقدح في علية الوصف. قالوا لأنه يمكن أن يكون ذلك المحل مما خصص فيه حكم العلة وسموه تخصيص العلة. وقيل في المستنبطة، يعني أن النقض قادح صحيح في العلة المستنبطة دون العلة المنصوصة، وقيل عكسه، وقال وهو قول مالك وأكثر الشافعية. وقيل يقدح إلا أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو فقد شرط، فلما قال له بأن القتل بالسيف موجب للقصاص لكونه قتل عمد عدوان فأقيس عليه القتل بالمثقل، فاعترض عليه المعترض وقال قتل الوالد لولده قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو وجوب القصاص. فرد عليه الراد فقال تخلف الحكم عن العلة هنا لوجود مانع وهو الأبوة، أو يكون تخلف الحكم لفقد شرط، كما لو قال السرقة من الحسابات البنكية يوجب القطع قياسا على السرقة من البيوت، لكونها أخذ مال بخفية، فاعترض عليه المعترض وقال ما دون النصاب إذا سرق لا قطع فيه مع أنه أخذ مال بخفية، فيعترض ويقول فيجيب ويقول بأن تخلف الحكم هنا لفقد شرط وهو عدم النصاب. قال وعليه أكثر فقهائنا، يعني أنه لا يصح القدح بالنقض إذا كان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو فقد شرط. وقيل يقدح، يعني أن تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض يقدح في كون الوصف علة، إلا أن يكون ذلك الاعتراض موجها لجميع المذاهب كالعرايا، فإن بيع التمر بالرطب ربا بالاتفاق وهو ما يسمى بالمزابنة، فقال بأن العلة هنا هي كونه مطعوما، فاعترض عليه المعترض فقال هذه العلة لا يصح التعليل بها لأنها منقوضة، ففي صورة العرايا وجد الوصف وهو الطعم ولم يوجد الحكم وهو جريان الربا. فيقول له المجيب بأن هذه الصورة وهي صورة العرايا تتوجه بالنقض على كل علة عللت بها، فأنت يا أيها المخالف تعلل بالقوت وذاك يعلل بالكيل والوزن وهي موجودة في العرايا، فبالتالي العرايا يمكن النقض بها على جميع الأقوال، ومن ثم لا يصح الاعتراض بها ولا القدح في علية الوصف بناء عليها. قال وعليه الإمام، يعني أنه قد اختاره الرازي. وقيل يقدح النقض في العلة الحاضرة دون العلة التي يترتب عليها الإباحة، وقيل يتوجه النقض للعلة المنصوصة إلا إذا كان هناك نص عام، ويتوجه للمستنبطة إلا أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع أو فقد شرط. وقال الآمدي إن كان التخلف، يعني تخلف الحكم عن الوصف المعلل به لوجود مانع أو لفقد شرط، أو كان ذلك في معرض الاستثناء، أو كانت العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل، فإنه لم يقدح. قال والخلاف في هذه المسألة معنوي، إذ يترتب عليه مسائل متعددة خلافا لابن الحاجب. قال ومن الفروع لهذه القاعدة عدد من المسائل، منها هل يجوز التعليل بعلتين؟ فإنه إذا كان النقض صحيحا لم يصح التعليل إلا بعلة واحدة. وهكذا هل يعد من أورد من أورد محلا آخر للنقض يعد هذا قطعا لحجة المستدل أو لا؟ وكذلك مما يترتب عليه، هل تنخرم المناسبة بوجود مفسدة أو أن المناسبة والمصلحة باقية ولو لم تنتفي المفسدة؟ انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان أوجه الجواب عن سؤال النقض، فقال: وجوابه، جواب الأول منع وجود العلة، فيقول: صورة النقض التي أوردتها علي لا توجد العلة فيها، وبالتالي فإن تخلف الحكم ناتج عن تخلف الوصف المعلل به. الجواب الثاني منع انتفاء الحكم، فيقول: صورة النقض وجدت العلة فيها وكذلك وجد الحكم، وبالتالي لا يوجد هنا نقض. قال: لا يصح للمجيب أن يجيب إلا إذا كان القول بأن الحكم لم ينتفي في صورة النقض هو مذهب ذلك المستدل المجيب عن المعترض أو عن الاعتراض بالنقض. قال: أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل، وعند من يرى الموانع بيانها. يعني هذا جواب آخر، وهو أن يقول بأن تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع، وبالتالي عليه أن يبدي وأن يظهر ذلك المانع، أو يقول بأن تخلف الحكم ناتج عن فقد شرط، وبالتالي عليه أن يبين ذلك الشرط. وهناك جواب آخر لا أدري هل سيريده المؤلف أو لا، وهو بيان أن صورة النقض مستثناة من القياس على كل مذهب، كما في مسألة العرايا التي ذكرناها قبل قليل. وليس للمعترض، يعني إذا أجاب المستدل عن اعتراضه بالنقض، فإن المعترض بعد ذلك لا يصح له أن يستدل على وجود العلة في صورة النقض عند الأكثر، لأنه حينئذ سينتقل من المسألة التي كانوا يتباحثون فيها إلى مسألة أخرى، وبالتالي ينتشر الكلام ويتناقض مع مفهوم المجادلة والمحاجة. وقال الآمدي: ليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة ما لم يكن هناك دليل أولى بالقدح. قال: ولو دل المعترض على وجود العلة في صورة النقض بموجود في محل النقض ثم بعد ذلك منع وجودها فقال ينتقض دليلك، فحينئذ الصواب أنه لا يسمع، لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة. فهو لو مثال ذلك، قال له: عندي صورة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم، هذا نقض. الصورة الثانية قال: وجد دليل علية الوصف ولم تجعل ذلك دليلا على أن الوصف علة، فهنا نقض لدليل العلة وليس نقضا للعلة ذاتها، وهذه مسألة أخرى. قال: وليس له أيضا الاستدلال على أن الحكم قد تخلف في صورة النقض. وثالثه، يعني هناك مذهب ثالث، إن لم يكن هناك طريق أولى فحينئذ يقبل استدلاله على تخلف الحكم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي: هل يلزم المستدل قبل توجه الاعتراض عليه بالنقض أن يورد في استدلاله احترازات بحيث لا يمكن المعترض من الاعتراض عليه؟ فيقول مثلا في صورة السرقة التي ذكرت قبل قليل: سرقة من أخذ مال خفية بنصاب من حرز ورفعت إلى السلطان ونحو ذلك بإيراد جميع الشروط ونفي جميع الموانع. قال: ويجب الاحتراز منه، يعني من النقض، على المناظر مطلقا، أما على الناظر المناظر المجادل، أما على الناظر فإنه يلزمه الاحتراز من الأوصاف المشتهرة دون بقية الأوصاف، لأن الشيء المشتهر كأنه بمثابة المذكور. وهناك قول بأنه يجب الاحتراز من النقض مطلقا، وقيل يجب الاحتراز إلا في المستثنيات، يعني الصور المخصوصة من القياس مثل مسألة العرايا. قال: ودعوى صورة معينة أو مبهمة أو نفيها ينتقض بالإثبات. إذن عندنا كما يتوجه النقض إلى مسألة القياس، كذلك يتوجه النقض إلى أي دعوى فيها إثبات. مثال ذلك لما قلت كل طويل يفهم، اعترض عليك فقال: فلان طويل ولكنه لا يفهم. وهكذا لما قال، فهنا دعوى صورة معينة فلان أو مبهمة أو نفيها ينتقض بالإثبات في إحدى الصور، أو بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس. ومنها، هذا سؤال آخر، السؤال الأول سؤال النقض، والسؤال الثاني القادح، والاعتراض الثاني على القياس اعتراض الكسر. والمراد بالكسر إيراد صورة أخرى وجدت فيها حكمة الحكم ولم يوجد الحكم معها. ومن أمثلة ذلك مثلا لما قال له في المسافر يفطر، فقال له: والعلة أنه مسافر، مسافر الإبل يفطر، فكذا مسافر الطائرة، لأن كل منهما سفر، لأن كل منهما سفر. فهنا فاعترض عليه المعترض وقال: المسافر سفر معصية لا يفطر، فهذا نقض. لماذا؟ لأن الاعتراض توجه للعلة، فقال: عندي صورة أخرى وهي سفر العاصي، وجدت فيها العلة وهي السفر، ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر. لكن في الكسر توجه إلى حكمة الحكم. مثال ذلك قال له في هذا المثال السابق: الحكمة من فطر المسافر المشقة، وهناك عندي صور متعددة فيها مشقة، ومع ذلك لا يجوز الفطر فيها، كبناء العمائر الشاهقة والمزاول لعمل المخبز ونحو ذلك. فهنا الاعتراض بإيراد صورة أخرى غير الأصل والفرع، وجد فيها حكمة الحكم وهو المشقة، ولم يوجد الحكم وهو جواز الفطر. فقال المؤلف: ومنها، يعني من الاعتراضات، الكسر، وهو قادح على الصحيح، لأنه نقض المعنى، نقض المعنى، وهو إسقاط وصف مع العلة، إما مع إبداله أولا، كما يقال في الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالآمن. فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى فليبدل بالعبادة، ثم ينتقض بصوم الحائض، فالحائض عندها، إذن العلة التي ذكرها المستدل قوله صلاة فيجب قضاؤها. فالاعتراض هنا لم يتوجه للعلة، النقض لم يتوجه إلى العلة وهو الصلاة، وإنما توجه إلى حكمة وهو كونها عبادة. فعندنا عبادة لم يتمكن المرء من أدائها، ومع ذلك لم يجب قضاؤها، فدل هذا على أنه ليس كل ما وجب أداؤه وجب قضاؤه، هكذا يقول المعترض. فهذا توجه إلى الكسر. قال: فلا يبقى إلا يجب قضاء، وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، دليله الحائض. الجمهور وأهل العلم يرون أن الكسر ليس سؤالا صحيحا، وأن الحكمة أصلا لا تبنى عليها الأحكام، لأنها ليست وصفا معلوم الحدود والمعالم، وبالتالي لا تبنى عليه الأحكام. القادح الثالث العكس، وهو أن يوجد الحكم في محل غير الأصل ولا الفرع، ولا يوجد معه الوصف المدعى أنه علة، فيستدل بذلك على أن الوصف ليس بعلة. مثال ذلك لما قال له بأن القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القتل كالقتل بالمحدد، فقال المعترض عندي محل آخر وجد فيه الحكم وهو وجوب القتل ولم يوجد الوصف المعلل به وهو قتل عمد عدوان، وذلك مثلا في مسألة الردة أو غيرها من المسائل التي يجب فيها القتل. فهنا هذا يقال له عكس إيراد محل آخر غير الأصل ولا الفرع وجد فيه الحكم ولم يوجد فيه الوصف المعلل به. قال وهو انتفاء الحكم، يعني في صورته في الصورة المعترض بها، فمما يدل على أن الوصف ليس بعلة. فإن ثبت مقابله فأبلغ، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. فإن ثبت مقابله، يعني لو قدر أنه قد ورد دليل يدل على أن العلة تنتفي بانتفاء الحكم، فهذا أبلغ في كونه يصح الاعتراض به. قال وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهو أثبت الحكم مع الوصف وجودا وعدما. لما قيل له أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، وهذا مبني على مسألة سابقة وهي هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة أو لا. فإذا جاز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة فحينئذ لا يكون سؤال العكس متوجها. ومن أمثلته مثلا نواقض الوضوء، قد تنتفي العلة مثل الحدث ويثبت الحكم وهو انتقاض الوضوء لوجود علة أخرى مثل مس المرأة أو أكل لحم الجزور عند من يقول بذلك. وسبق أن قلنا بأنه إذا كان الحكم قد ثبت بنصوص متعددة فيمكن أن تتعدد العلل بتعدد تلك النصوص. قال وتخلفه، يعني تخلف الحكم عن الوصف قادح عند مانع علتين، المسألة السابقة وتعليل الحكم بعلتين، ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو انتفاء الظن، إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم مدلوله. ثم انتقل المؤلف إلى القادح الرابع فقال ومنها عدم التأثير، بأن يقول المعترض وصفك الذي بنيت عليه الحكم وصف غير مؤثر، أي أن الوصف الذي ادعى المستدل أنه وصف لا يوجد بينه وبين الحكم أي مناسبة. ومن ثم اختص سؤال عدم التأثير بالقياس الذي يبنى على المعنى وبالعلة المستنبطة المختلف فيها. وهو أربعة، يعني سؤال التأثير، سؤال عدم التأثير ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول إذا كان الوصف طرديا لا تلتفت إليه الشريعة في بناء الأحكام مثل الطول والقصر، قال فلان طويل فنحكم عليه بكذا قياسا على كذا، قال وصف الطول هذا وصف طردي وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه، مثل ما لو قال له مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء. كالطير في الهواء، هذه المسألة مسألة البيع بالصفة بعض الفقهاء يمنع منها، واستدل عليه بأنه مبيع غير مرئي فحكم عليه بعدم الصحة قياسا على الطير في الهواء. فيقول له الطير في الهواء مرئي ومع ذلك لم يصح، مما يدل على أن الوصف الذي ذكرته وصف طردي غير مؤثر في الحكم. فيقول لا أثر لكونه غير مرئي، فإن العجز عن التسليم كاف، وحاصله معارضة في الأصل. حاصل هذا النوع أنه يقول في الأصل وهو الطير في الهواء، وصف آخر هو المعلل به وهو أنه معجوز عن تسليمه، وبالتالي لا يصح التعليل بكونه غير مرئي. النوع الثاني عدم التأثير في، قال، في الوصف بكونه طرديا، إذن هذا النوع الأول. وفي الأصل هنا عارض علة المستدل بعلة أخرى موجودة في الأصل. الثالث عدم التأثير في الحكم، قال وهو أضرب يعني أنواع، لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة فيقول أنت أتيت لي بوصف وذكرته في الحكم مع أنه لا ثمرة له ولا فائدة له، مما يدل على أن هذا الوصف غير مؤثر، ومتى أبطلنا تأثير هذا الوصف لا يصح قياسك. كقولهم في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي. إذا أتلف المرتد مال أهل الإسلام فحينئذ هل يجب عليهم ضمانه أو لا؟ فهناك من رأى أنه عليهم الضمان وآخرون لم يروا الضمان. من لم يرى الضمان قال: الحربي إذا أتلف مال المسلمين في المعركة فإنه لا يجب عليه ضمانه متى أسلم. قال: فأقيس عليه المرتد. فقال في المرتدين: إذن الأصل الحربي والفرع المرتدون، والعلة مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب والحكم لا ضمان عليهم. فيقول له المعترض: في دار الحرب هذا وصف غير مؤثر ولا أثر له، فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان أوجبه على الحربي إن كان في دار الحرب، أو أوجبه على المرتد سواء كان في دار الحرب أو في غيره. وهكذا من نفاه نفاه في دار الحرب وفي غيره، وبالتالي يكون ذكر هذا الوصف لا ثمرة له، فحينئذ يرجع إلى النوع الأول وهو القدح بعدم التأثير في الوصف، أو تكون له فائدة ضرورية. مرات آتي بوصف بحيث يكون له فائدة ضرورية لكن هذا الوصف غير مؤثر، وبالتالي لو ألغيته لبطل القياس. مثال ذلك كقولهم، كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، يعني إذا استجمر هل يلزم أن يكون هناك ثلاث مرات لحديث من استجمر فليوتر، أو يكفي مرة واحدة يحصل بها الإنقاء؟ من قال يجب الثلاث قال: عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، يعني رمي الجمار في الحج. الأصل رمي الجمار، الفرع الاستجمار، الحكم وجوب أو اعتبار العدد في الجمار سبع وفي الاستجمار قالوا ثلاث. العلة قال: عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية. كلمة لم يتقدمها معصية هذا وصف غير مؤثر ولا مناسبة له مع وجوب العدد ولا مع عدم وجوب العدد، وبالتالي ينبغي حذفها. فإذا حذفته اعترض عليك المعترض برمي الزاني، رجم الزاني، فإن رجمه عبادة متعلقة بالأحجار ومع ذلك لا يعتبر فيها العدد. فقوله لم يتقدمها معصية هذا وصف عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا يتوجه إليه سؤال النقض في مسألة الرجم. وقد تكون ذكر ذلك الوصف غير ضروري، فإن لم تغتفر الضرورية لم تغفر، وإلا فيقع التردد فيه. مثال ذلك لو قال هنا مسألة: هل يشترط في إقامة الجمعة إذن الإمام أو لا؟ قولان للفقهاء. من قال بأنه لا يشترط إذن الإمام قال: الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر. الفرع صلاة الجمعة، الأصل صلاة الظهر، العلة صلاة مفروضة، الحكم لم تفتقر إلى إذن الإمام، فإن قوله مفروضة هذا لفى عديم التأثير زيادة، وبالتالي لو حذف لم ينتقض بشيء، لكن ذكر هذا الوصف من أجل تقريب الفرع من الأصل، فتقوية الشبه بينهما يؤدي إلى تصحيح هذا القياس، إذ الفرض بالفرض أشبه. النوع الرابع من أنواع سؤال عدم التأثير، سؤال عدم التأثير المتوجه إلى الفرع بأن يذكر وصف أو كلمة عند ذكر الفرع لا تأثير لها ولا مناسبة بينها وبين الحكم المقرر. مثال ذلك لو قال زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت، كما لو زوجت أو بالعكس. وقوله بغير كفء هنا لا تأثير له، وبالتالي فإنه حينئذ ذكر وصف غير مؤثر. قال ويرجع إلى المناقشة في الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، والأصح جوازه. ويعني هناك قولان، واحد يقول بأنه يمكن أن نتوجه بالاعتراض إلى بعض صور النزاع وبالتالي يبطل القول، ومنهم من يقول لا يصح ذلك، ومنهم من يقول يصح إذا كانت المسألة المتنازع عليها تبنى على تلك المسألة الأخرى. السؤال الذي يليه تقدم معنا سؤال النقض وسؤال الكسر وسؤال عدم التأثير. السؤال الرابع سؤال القلب، وهو أن يقول له دليلك الذي استدللت به يدل على فساد مذهبك. قال وهو دعوى أن ما استدل به المستدل في المسألة على ذلك الوجه يدل على بطلان مذهبه ولا يدل لتصحيح مذهبه لو صح، ومن ثم يمكن معه تسليم صحة الدليل مع القول بأنه لا يؤدي إلى صحة الدعوى. وقيل هو تسليم صحة الدليل مطلقا مع بيان أنه غير موصل للدعوى، وقيل بأنه إفساد، يعني أن القلب إفساد لمذهب المستدل. وعلى المختار فهو قبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه. وقيل شاهد زور لك وعليك. وينقسم سؤال القلب إلى سؤال قسمين، الأول أن يكون سؤال القلب يؤدي إلى إبطال مذهب المستدل وفي نفس الوقت تصحيح مذهب المعترض، والثاني سؤال القلب الذي يؤدي إلى إفساد مذهب المستدل لكنه لا يؤدي إلى تصحيح مذهب المعترض. قال وهو قسمان، الأول لتصحيح مذهب المعترض إما مع إبطال مذهب المستدل صريحا، كما يقال في بيع الفضولي، الفضولي هو من باع سلعة لا يملكها بدون وكالة ولا ولاية، فقال المستدل بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. الأصل الشراء، الفرع البيع، العلة عقد في حق الغير بلا ولاية، الحكم لا يصح. فيقول المستدل أو يقول المعترض له ما دامك أنك أثبتت أن بيع الفضولي عقد فحينئذ هذا دليل على صحته، فكلامك يؤدي إلى إفساد مذهبك، لأنك لما أثبتت أنه عقد معناه أنه صحيح عندك، فيقال عقد فيصح كالشراء، فإنه إذا كان الشراء عقدا صح، فهكذا إذا كان البيع عقدا فإنه يصح. أو لا، يعني قد يكون تصحيح مذهب، قد يكون سؤال القلب بعدم إبطال مذهب مع عدم إبطال مذهب المستدل صريحا، يدل على إبطاله لكن ليس بالصراحة. مثال ذلك في مسألة الاعتكاف، هل يشترط له الصوم؟ فيقول من يشترط في الاعتكاف الصوم بأنه لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة. الوقوف في عرفة لا يكون قربة بنفسه حتى يكون معه إحرام. قال فهكذا الجلوس في المسجد لا يعتبر قربة لوحده حتى يكون معه صيام. فهذا استدلال قياسي، أصله الوقوف في عرفة، فرعه الاعتكاف، العلة أنه لبث محض، الحكم لا يكون بنفسه قربة. فيقول له المعترض أنا أتي بنفس قياسك هذا، فأقول الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام، فكذلك الاعتكاف لا يشترط له الصيام بجامع أنه لبث، فنفس الأصل ونفس الفرع ونفس العلة، لكنه في الحكم يؤدي إلى خلافه. قال الثاني من أنواع سؤال القلب ما أدى لإبطال مذهب المستدل بالصراحة، كما لو قال عضو وضوء فلا يكفي أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. هذه في مسألة مسح الرأس، هل يكفي مسح أقل ما يطلق عليه الاسم كما قال الشافعية، أو لا بد من الربع كما قال الحنفية، أو لا بد من مسح جميعه كما قال الحنابلة والمالكية؟ فاستدل المستدل لإبطال مذهب الشافعي فقال عضو، يعني الرأس عضو وضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم كالوجه. الأصل الوجه، الفرع الرأس، الحكم لا يكفي أقل ما يطلق عليه الاسم، العلة عضو وضوء. فهذا المعترض حنفي، فأجابه الشافعي فقال قياسك هذا يدل على بطلان مذهبك يا أيها الحنفي، وإن لم يدل على تصحيح مذهبي، فإنك آتي بنفس قياسك، الأصل غسل الوجه، الفرع مسح الرأس، العلة عضو وضوء، فأقول في الحكم فلا يتقدر بالربع، لأن الحنفي يجيز مسح أو يقول يكفي مسح الربع كالوجه. أو بالالتزام، قد يكون الإفساد لمذهب الخصم بلازم القول، بلازم القول. فيقول مثلا في عقد، في العقد، في بيع، البيع في الموصوف، قال بيع موصوف، بيع الموصوف عقد معاوضة، فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، فإنه في النكاح لا يلزم تسمية المهر، وحينئذ يجب مهر المثل، وحينئذ يجب مهر المثل. فيقال، فقال له المعترض لو كان كلامك صحيحا لأتيت بنفس التعليل، فقلت الأصل النكاح والفرع البيع، وبالتالي هو عقد معاوضة فلا يصح فيه خيار الرؤية، فإنه متى بطل خيار الرؤية بطل بيع الموصوف، فإنهما مترابطان. فالإفساد هنا باللازم وليس بذات القول. قال ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة، قلب المساواة، هذا نوع من أنواع القلب. ومثل له بقوله مثل طهارة بالمائع فلا يجب فيها النية كالنجاسة. الحنفية يرون أن الوضوء لا تشترط له النية، وقاسوه على غسل النجاسات، الأصل غسل النجاسة، الفرع الوضوء، الحكم لا تجب فيه النية، العلة طهارة بالمائع. فيعترض عليه المعترض فيقول آتي بنفس قياسك، الأصل غسل النجاسة، الفرع الوضوء، العلة طهارة بمائع، وحينئذ نقول فيستوي جامدها ومائعها، جامدها ومائعها، لأن الحنفية يرون أن التيمم يشترط له النية، فهذا إيش؟ بالجامد. فإذا وجب ذلك في الجامد فليجب في المائع وهو الوضوء، فهذا يقال له سؤال القلب في المساواة. من أنواع الاعتراضات القول بالموجب، فيقول قياسك صحيح أسلم له في جميعه أصله وفرعه وعلته وحكمه، ولكن هذا القياس لا يدل على تصحيح مذهبك، ما لا ليس له علاقة بمسألتنا، بل قد يدل على فساد قولك. ومن أمثلته في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الأعز منها الأذل، المنافقون قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال لهم الله عز وجل كلامكم صحيح واستدلالكم في ودليلكم هذا صحيح 100%، لكنه يدل عليكم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وليست لكم. فهو القول بالموجب تسليم الدليل مع بقاء النزاع، كما يقال في المثقل قتل بالمثقل هل يجب به القصاص؟ قال الحنفية لا، وقال الجمهور نعم. قال قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق، الأصل الإحراق، الفرع القتل بالمثقل، العلة قتل بما يقتل غالبا، الحكم لا ينافي القصاص. فيقول المعترض أنا أسلم لك أنه لا ينافي القصاص، لكن نزاعي أنا وإياك هل يوجب القصاص؟ عدم المنافاة هذا شيء لا نتباحث فيه خارج محل النزاع، نحن نتباحث فيه هل هو مثبت للقصاص أو لا، وليس نزاعنا في عدم المنافاة. فيقال سلمنا عدم المنافاة، لكن لما قلت يقتضيه؟ قال وكما يقال التفاوت في الوسيلة فلا يمنع القصاص كالمتوسل إليه. فأنواع القتل مختلفة متعددة، والميتات ليست واحدة، فيأتي من يستدل ويرى أنه يثبت القصاص في المثقل فيقول هنا ثبت القصاص في المحدد فليثبت في المثقل لأن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. فيقول المعترض أنا أسلم لك أنه لا يمنع القصاص، لكن الخلاف بيني وبينك في هل ذلك يقتضي القصاص أو لا يقتضيه. فيقال مسلم بأنه لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي. قال والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي، إذا قال المعترض ليس دليلك الذي بنيت عليه يتوجه إلى علة ليست هي العلة التي بنيت عليها حكمي، فإن المعترض يقبل قوله في ذلك. وربما في مرات يكون هناك شيء من الإخفاء، قال ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع، فيرد حينئذ القول بالموجب. ومن أمثلته مثلا ما لو قال ثبت أنه قربة فشرطت له النية كالصلاة، ويسكت عن كون الوضوء قربة، وحينئذ لو ذكرت كذلك لأدى إلى احتمالية التوجه بالقول بالموجب. من أنواع القوادح القدح في المناسبة، فيقول هذا الوصف الذي عللت به ليس وصفا مناسبا، أي بأن ترتيب الحكم على هذا الوصف لا يلزم منه تحقيق المصالح وتحصيلها. القدح في المناسبة والقدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى مقصود الشارع، هكذا أيضا قد يكون هناك قدح في الانضباط، فيقول هذا الوصف الذي ذكرته وصف غير منضبط، أو يكون قدحا في الظهور، فيقول هذا الوصف الذي عللت به وصف غير ظاهر بل هو وصف خفي. وجواب هذه الأسئلة يكون ببيان صلاحية الوصف لإفضائه للمصلحة، أو ببيان أن الوصف منضبط يعني معلوم الحدود، أو بأن الوصف ظاهر. سؤال آخر، سؤال الفرق، فيقول هناك فرق بين الفرع وبين الأصل، وبالتالي لا يصح القياس. وهذا السؤال، سؤال الفرق، هو راجع إلى المعارضة، كما لو قال في الأصل وصف غير موجود في الفرع هو الذي اقتضى الحكم، وبالتالي لا يثبت الحكم في الفرع، أو يقول في الفرع وصف يقتضي إلحاقه بأصل آخر. فهنا في كلا المسألتين معارضة، في الأصل بإثبات وصف في الأصل غير موجود في الفرع يبنى عليه الحكم، أو بإثبات وصف في الفرع يقتضي إلحاقه بأصل آخر، كلاهما سؤال فرق. وقيل إليهما، يعني سؤال الفرق يرجع إلى النوعين معا، والصحيح أن الفرق قادح. وقيل بأن الفرق، وإن قيل إنه سؤالان، لكن جوز الجمع بينهما لكونه أدل. هنا معارضة في أصل ومعارضة في فرع، سؤالان، فالفرق جمعت بينهما. قال وأنه يمنع تعدد الأصول للانتشار، يعني انتشار الكلام، وإن جوز علتان. قال المجيزون ثم لو فرق بين الأصل بين الفرع وأصل منها كفى. وهناك من يقول لا يكفي، وهناك قول ثالث بأنه إن قصد الإلحاق بمجموع الوصفين معا فحينئذ يمكن أن نجمع بينهما. هل يصح للمستدل أن يقتصر على أصل واحد؟ قال ثم في اقتصار المستدل على وجوب أصل واحد قولان لأهل العلم. ننتقل إلى سؤال آخر، وهو سؤال فساد الوضع، بحيث يقول هذه العلة التي ذكرت لا تقتضي هذا الحكم بل تقتضي ضده، فالعلة تقتضي التخفيف وحكمك يقتضي التشديد مثلا. قال بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كتلقي التخفيف من التغليظ، أو التوسيع من التضييق، أو الإثبات من النفي. مثال ذلك ما لو قال القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة، فكونه جناية عظيمة معناه أنه يحتاج إلى أن يغلظ على الإنسان لا أن يخفف عليه بعدم إيجاب الكفارة. هذه المسألة في إيش؟ في القتل العمد، هل فيه كفارة أو لا؟ فقال طائفة بأنه لا كفارة فيه لأنه جناية عظيمة وبالتالي ما يحتاج إلى كفارة. قل كونه جناية عظيمة معناه أنه يغلظ فيه لا أنه يتسامح فيه ويخفف. قال ومن هذا النوع كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، فكون هذا الجامع الوصف المعلل به قد ثبت أنه يخفف بدليل نصي لا يصح أن تجعله مشددا ومغلظا في مسألة أخرى. وجوابهما، أي جواب فساد الوضع، بتقرير كونه كذلك، يعني يقول أن تقول أن الوصف هذا يقتضي التخفيف أقول لك لا، هذا الوصف يقتضي التغليظ ويقيم الدليل على ذلك. سؤال آخر من قوادح القياس، فساد الاعتبار، بأن يقول قياسك هذا يخالف آية في القرآن ولا حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إجماع، فيكون قياسك باطلا. مثال ذلك مثلا ما لو قال بأنه تغسل النجاسات مرة واحدة فليغسل سؤر الكلب مرة واحدة قياسا عليها، فيقال له هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال ومنها فساد الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع، وله تقديم على المنوع على الممنوعات، وله تقديمه، يعني يجوز أن نقدم فساد الاعتبار على سؤال المنوعات، يعني سؤال المنع، وله أيضا تأخيره، وجواب فساد الاعتبار بالطعن في سنده، يقول حديثك هذا ضعيف، أو المعارضة يقول عندي دليل من القرآن أقوى من هذا الحديث، أو منع ظهوره يقول هذه الصورة لا تدخل في الحديث، أو بالتأويل فيأتي ويفسر الدليل الذي خالف القياس بتفسير بحيث لا يشمل المسألة المستدل عليها في القياس. قال: ومنها، يعني من الأسئلة المتوجهة للقياس، منع علية الوصف، فيقول: هذا الوصف الذي ادعيت أنه علة ليس بعلة، أقم الدليل على كونه علة، ويسمى سؤال المطالبة، أي المطالبة بالدليل على كون الوصف علة، والأصح أنه يقبل، وجوابه إثباته، أي نتمكن من الإجابة عنه بإقامة الأدلة الدالة على كون الوصف علة مما أخذناه سابقا في مسالك التعليل. من الأسئلة منع وكون منع، إذن عندنا منع علية الوصف، وعندنا منع وجود العلة، قد يمنع من وجود العلة في الأصل، فيقول هذه العلة أو هذا الوصف المدعى أنه علة لا يوجد في الأصل، بالتالي لا يصح التعليل به، وحينئذ يجيب بإثبات وجود الوصف، إما بطريق الشرع ولا بطريق العقل ولا بطريق الحس ولا بطريق اللازم، أو منع وجود الوصف في الفرع، كما لو قال القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان، قال كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد، فيقال بل هي للزجر عن الإفطار المحذور فيه. هذه المسألة في من أفطر بغير الجماع، هل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ قال أبو حنيفة ومالك نعم، وقال الشافعي وأحمد لا تجب الكفارة المغلظة إلا في الجماع، كمن أكل أو شرب متعمدا. فيقول كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاص الكفارة بالجماع، كما أن الحد يختص بالجماع. فيجاب عنه بأن بأن الزجر هنا يراد به الزجر عن الإفطار المحذور في الصوم، وجوابه يكون ببيان أن هذه الخصوصية معتبرة، وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه، تحقيق المناط بأن يكون هناك وصف وارد في النص فنأتي ونطبقه على أفراده. فالشافعي والحنبلي يقولون عندنا الوصف جماع فنقوم بتحقيق هذا الوصف في محله، والمالكي والحنفي يقولون ننقح المناط وبالتالي نلقي وصف الجماع، وبالتالي يكون حكم الكفارة في وصف أعم وهو الإفطار متعمدا. نوع آخر من أنواع الاعتراضات منع حكم الأصل، بأن يقول هذا الأصل أمنع حكمه بالتالي لا يصح القياس عليه، مثال ذلك لما قال بأن الوضوء تشترط له النية فتشترط النية لغسل النجاسات، فيقول الحنفي أنا لا أسلم حكم الأصل والوضوء عندي لا يجب له نية. قال وفي كونه قطعا للمستدل، هل ينقطع المستدل بمجرد إيراد منع حكم الأصل أو أننا نمكنه من الاستدلال؟ قال طائفة لا نمكنه من الاستدلال، لأن حينئذ سننتقل من مسألة الفرع ونبدأ نتكلم عن مسألة الأصل، ويكون حينئذ انتقال وانتشار للحديث ولا يتوقف. وقال آخرون بل الكلام في الأصل من باب تتميم هذه المسألة المتنازع فيها، وبالتالي لا يعد المستدل منقطعا. القول الثالث يقول إن كان حكم الأصل ظاهرا، إن كان امتناع حكم الأصل ظاهرا فإنه يعد منقطعا بخلاف ما لو كان خفيا. وقال الغزالي يعتبر عرف المكان في الظهور وعدمه، وقال أبو إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع منع حكم الأصل. فإن دل عليه، يعني إذا أقام المستدل الدليل على حكم الأصل، فحينئذ لا يعد المعترض منقطعا بذلك على المختار، بل له أن يعود ويعترض على حكم الأصل. وقد يقال لا نسلم حكم الأصل، سلمنا لكن لا نسلم أنه مما يقاس عليه. يمكن أن إذن الأول لا نسلم حكم الأصل، الثاني إذا منع حكم الأصل، الثاني نقول الأصل غير معلل وبالتالي لا يقاس عليه، فلحم الإبل لا يمكن أن تقيس عليه غيره في انتقاض الوضوء به لأنه ليس مما يقاس فيه. سلمنا أنه مما يقاس فيه لكن لا نسلم أنه معلل، سلمنا أنه معلل لكن لا نسلم أن هذا الوصف الذي ذكرته هو العلة، سلمنا أنه أن هذا الوصف هو العلة لكن لا نسلم وجوده فيه، يعني في الأصل سلمنا أن هذا الوصف هو العلة وأنه موجود فيه ولكننا لا نسلم أنه وصف متعدي يتعدى إلى الفرع، سلمنا أنه متعدي لكن لا نسلم وجود الوصف في الفرع. فهذه أنواع المنوعات، فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق، يعني من الأدلة القائمة على إثبات وجود هذه الأشياء وعدم الامتناع. ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضات من نوع وكذا من أنواع. ولو هل هي مرتبة يجب ترتيبها أو لا؟ قال إن كانت مترتبة أي يستدعي تاليها تسليم متلوه فحينئذ لا بد من الترتيب، لأنك إذا أوردت الثاني معناه أنك سلمت بالأول، وهذا أحد الأقوال في ذلك. من الأمور التي تتوجه بالاعتراض اختلاف الضابط في الأصل والفرع، فحينئذ يكون سؤالا موجها لعدم الثقة بهذا الوصف الجامع، لأنه اختلف وتفاوت وجوده في الأصل عن وجوده في الفرع. ويمكن أن يجاب إما بالمنع فيقال لا يوجد اختلاف الضابط، وإما أن يقال بأن المراد هو القدر المشترك وهو موجود فيهما وبالتالي يصح القياس، وإما أن يقال بأن الإفضاء إلى مقصود الحكم في المعنيين سواء وبالتالي التفاوت غير مؤثر. قال والاعتراضات راجعة إلى المنع، ففي غالبها المعترض يمنع بعض ما يذكره المستدل. قال ومقدمها، مقدم الاعتراضات سؤال الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ، يقول كلامك هذا أنا لم أفهمه فسر لي الكلمة الفلانية، وذلك حيث إذا وجدت غرابة أو وجد احتمال وتردد في اللفظ، والأصح أن بيانها يعني بيان الاحتمالات على المعترض، على المعترض لا يكلف، يكلف ببيان الاحتمالات ولا يكلف بيان تساوي المحامل، عندنا إجمال وهذا خطأ مطبعي صوابه أو احتمال، والأصح أن بيانها على المعترض لا يكلف المعترض بيان تساوي الاحتمالات، وإنما يكفيه أن يقول هنا احتمالات، ويكفيه أن الأصل عدم تفاوت هذه الاحتمالات، فيبين المستدل. إذن كيف يجيب المستدل؟ إما بأن يقول في السؤال بالاستفسار عن الغرابة بالتفسير، يقول أنا مرادي بهذه الكلمة كذا، أما الاستفسار عن الاحتمالات إما أن يبين يقول يا أخي هذا الاحتمال الثاني مو بصحيح ولا يرد على كلامي، أو أن يفسره بمعنى محتمل أو بغير محتمل. وفي قبول دعواه الظهور، يقول كلامي ظاهر في أنني أريد كذا، دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف. مثال ذلك لما قال له يجوز له الشرب، يجوز له الانتفاع بعينه، فيجوز له الانتفاع ببيته، فيقول عينه يحتمل أن تراد بها العين الباصرة، ويحتمل أن تراد بها العين الجارية، فيقال له العين الباصرة لا مدخل لها هنا ولا احتمال أن يراد بها الباصرة، فهنا الكلام ظاهر في أنه يراد بها الجارية. قال من أنواع الاعتراضات سؤال التقسيم بأن يقول كلامك يحتمل معنيين، أحدهما صحيح لكنه لا ينفعك، والثاني باطل وبالتالي لا يصح استدلالك، وهو أن يقول المعترض كلام المستدل لفظ متردد بين أمرين، أحدهما ممنوع لا أسلمه، والآخر أسلمه لكنه لا ينفع المستدل. والمختار ورود سؤال التقسيم وأنه سؤال صحيح، وجوابه يكون بأنواع، إما أن يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فقط، وبالتالي هذه الاحتمالات التي ذكرتها لا ترد على كلامي، لا يراد بكلامي إلا معنى واحد، إما من طريق اللغة أو من طريق العرف أو من طريق الظاهر أو لوجود قرينة في كلامي تدل على أنني إنما أردت هذا المعنى. ثم المنع لا يعترض الحكاية، يعني سؤال المنع السابق لا يعترض لما يحكيه الإنسان وإنما يعترض للأدلة، إما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده، والأول إما مجردا بدون أن يكون معه مستند، وإما أن يكون معه مستند، كما لو قال له لا نسلم كذا، وقد يقول لما لا يكون كذا، فلهذا احتمال وبالتالي يترتب عليه عدم التسليم، أو إنما يلزم كذا لو كان كذا، فهذا أيضا منع، وهو سؤال المناقضة. وهذه الأسئلة هي مترتبة أو مبنية على السؤال القياس المنطقي وليس على القياس الشرعي. فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون، لأنه انتقل من كونه معترضا إلى كونه مستدلا، وبالتالي كأنه غصب المستدل منصبه وغير حاله. والثاني إما مع الدليل، إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مع الدليل بناء على تخلف حكمه، فالنقض الإجمالي أو مع تسليمه مبني على مسائل النقض التي مرت معنا. والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول، يقول عندي دليل يدل على ضد مدلولك مما يدل على فساد دليلك، ويسمى المعارضة، فيقول ما ذكرت وإن دل فعندي ما ينفيه، وحينئذ ينقلب المعترض ليكون مستدلا. وعلى التنوع الدفع بدليل، فإن منع ثانيا فكما مر، وهكذا إلى إقحام المعلل إن انقطع بالمنوع، إذا انقطع بأحد المنع فحينئذ يعد مقحما، أو إلزام المانع لانتهاء إلى ضروري أو يقيني مشهور، فإذا انتقلت المسألة وأصبحت مسألة ضرورية يعلمها الناس ضرورة، فحينئذ لا يحق للإنسان أن يمنع. قال له 1+1=2، قال أمنع أنه يساوي 2، فحينئذ هذا يعد إفحاما وانقطاعا. لماذا؟ لأنه انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور وبالتالي لا يحق له. خاتمة، قال القياس من الدين لأنه يبنى عليه أحكام شرعية، وبعضهم قال ليس من الدين، وثالثها القول الثالث يقول حيث يتعين، يعني يجب الأخذ به. وكذلك القياس من أصول الفقه وأدلته خلافا لإمام الحرمين. وحكم المقيس هل يقال هو دين الله؟ وهل يقال لكن لا يقال فيه قاله الله؟ طيب، القياس فرض كفاية يتعين على المجتهد الذي يحتاج إلى إثبات حكم في المسائل التي لا يجد لها نصا. وينقسم القياس إلى قسمين: قسم قياس جلي وهو على ما نفي الفارق فيه أو كان فيه احتمال ضعيف، والخفي ما لم يقطع بنفي الفارق فيه. وبعضهم قال القياس الجلي هو المنصوص على علته والخفي هو المستنبط العلة، وبعضهم قال القياس الجلي هو دلالة مفهوم الموافقة. وقيل الجلي هذا والخفي هو قياس الشبه الواضح بينهما، وقيل القياس الجلي هو القياس الأولوي بحيث يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، والواضح القياس المساوي، والخفي القياس الخفي هو ما كان الفرع فيه أدون في المعنى من الأصل. قال وقياس العلة هو ما صرح فيه بها وذكرت العلة فيه، وقياس الدلالة هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة فأثرها أو بأثر العلة أو بحكمها. والقياس في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق، مثال ذلك ما لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يجلس بعد صلاة الفجر فيقول كذا، فيأتي المستدل ويقول والمرأة تماثل الرجل في ذلك إذ لا فارق بينهما في هذا الباب فتأخذ حكمه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب القياس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.